السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبإذن الله وحوله وتوفيقه سيكون الدرس في كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام تيمية الحراني رحمه الله في هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للثالث عشر من شهر ذي القعدة لعام 42 و400 بعد ألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الأذان. عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى، طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله، قال: فقلت له: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت: بلى. فقال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر غير بعيد، قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله. ثم أمر بالتأذين، فكان بلال مولى أبي بكر رضي الله عنه يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم. فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن مسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر. رواه أحمد، ورواه أحمد وأبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه رضي الله عنه، وفيه: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت، فإنه أندى صوتا منك. قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. وروى الترمذي هذا الطرف منه بهذا الطريق، وقال: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح. هذا الحديث أصل في صفة الأذان، وما استقر عليه الأمر في صفة الأذان، والأذان مشروع بإجماع المسلمين. وقد اختلف العلماء هل كان الأذان مشروعا، أو هل شرع الأذان في مكة أو لم يشرع إلا في المدينة؟ والأظهر أنه لم يشرع إلا في المدينة، وهذا هو ظاهر من الأدلة التي في هذا الحديث، وكذلك في الأحاديث الأخرى التي سيذكر بعضها رحمه الله، وما جاء من الأخبار أنه نزل التأذين مع مشروعية الصلاة لما عرج به وأسري به عليه الصلاة والسلام. كل وما جاء من الأخبار في هذا الباب في مكة كلها أخبار واهية لا تصح، كما نص عليها الحفاظ المتقدمون ومن آخر والمتأخرون ومن آخرهم والمتأخرون، ومنهم الحافظ بن حجر رحمه الله. والأدلة دالة على أنه شرع بعد ذلك، ولهذا فإن الأذان من هذه الأخبار واجب، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام به في هذا الحديث وكما في الأحاديث الأخرى. هذا الخبر من رواية محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب، ومحمد بن إسحاق مدلس، وهذا القدر لم يسمع، وهذه الرواية من روايته عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد في روايته عن ابن عن الزهري فيها انقطاع من جهة أنه لم يسمعه منه فإنه مدلس، لكن هذا القدر الذي ذكره المصنف رحمه الله قد ساقه من الطريق الآخر من رواية محمد بن إسحاق بيسار المطلبي عن محمد قال حدثنا محمد إبراهيم التيمي قال حدثني محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي، يعني أن هذا هو الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه عن أبيه عبد الله بن زيد، وهذا هو الصواب فيه، وأنه عبد الله بن زيد ابن عبد ربه لا ابن عاصم الذي روى أحاديث صفة الوضوء، وقد وهم في هذا سفيان ابن عيينة. المقصود أن هذا الخبر جاء عند أحمد وأبي داود من هذا الطريق، وهذا الطريق طريق جيد طريق حسن. ومحمد بن إسحاق وإن كان رحمه الله قد يصرح ويخالف، فإنه هذا الخبر ثابت عنه من طريق الزهري، وسمعه منه أولا لأن هذا الخبر ثبت بإسناد صحيح معناه برؤيا عبد الله بن زيد عند أبي داود من رواية أبي عمير ابن أنس عن عمومة الله، وعمومته من الصحابة رضي الله عنهم، وذكر قصة رؤيا عبد الله بن زيد وقصة بكاملها بقصة عمر رضي الله عنه، وأنه رأى الأذان وأنه رآه كما رآه عبد الله بن زيد، وكذلك رواه أبو داود بإسناد صحيح إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري التابعي الكبير عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جماعة من أصحابنا، وجاء عند أبي داود لأنه أن منهم معاذ بن جبل، وهو إن كان لم يسمع معاذ بن جبل لكن الخبر ثابت عن جماعة من الصحابة، وهو يرويه عن الصحابة لأنه تابعي كبير وأدرك 6 سنين من عهد عمر رضي الله عنه. فهذا مما يبين أن الخبر صحيح، وأنه محفوظ من رواية محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن إسحاق عن محمد إبراهيم التيمي، وأنه سمعه منه، وأنه ليس من الأحاديث التي يعلم أنه أخطأ فيها، كما قال أحمد رحمه الله أنه قد يصرح ويخالف، لكن هذا الخبر شواهده بينه واضحة، وله شواهد أخرى أيضا. وأيضا هذا الخبر أشبه ما يكون بالأخبار التي تكون في السيرة، وابن إسحاق في هذا الباب يضبط هذه الأخبار ويتقنها ويعتمد عليه فيها. فالخبر صحيح، الخبر بالنظر إلى رواياته وطرقه خبر صحيح. وقوله رحمه الله أو حينما أفرد هذا القدر، هذا القدر الذي ذكره وعزى هذا الطرف إلى الترمذي، عزى الترمذي رحمه الله أنه يعني روى هذا القدر المختصر بخلاف رواية أحمد وأبي رواية أحمد وأبي داود، فإنها في اللفظ الذي صدر به وساقه مطولا. أما أبو الترمذي فقد روى هذا الطرف منه من هذا الطريق، من هذا الطريق الذي هو من طريق محمد ابن إسحاق، حدثني محمد إسحاق عن محمد إبراهيم التيمي، لكنه لم يذكر التصريح بالتحديد عن محمد إبراهيم التيمي، لا، وهو ثابت بالطرق الأخرى، وهو ثابت بالطرق الأخرى كما تقدم، أو بالطريق الآخر كما تقدم، وشواهده من الطرق الأخرى. ثم أيضا للحديث الذي صدر بعلة أخرى أن سعيد المسيب لم يسمع من عبد الله ابن زيد ابن ثعلبة الأنصاري رضي الله عنه، لكن كما تقدم الخبر صحيح، وهذا الخبر دليل بين على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام اهتم له في أمر الأذان، وهذا سيأتي أيضا إشارة إلى مثل هذا في حديث أنس أنه أمر أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، أمر أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. لكن كان المسلمون في أول الأمر في المدينة يجتمعون ويتحينون الصلاة، ولم يكن قد شرع الأذان، ولم تكن حادثة رؤيا عبد الله بن زيد قد وقعت. فكما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا صريح في رواية ابن عمر الصحيحين، أنهم حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، وهذا بين أنه لم يكن شرع إلا في المدينة، يتحينون الصلاة يعني يطلبون حينها. فكأن هذا شق عليهم رضي الله عنهم، لأنه إذا لم يكن هناك منادي ينادي بالأذان فيحتاط كثير منهم ويتقدم قبل الوقت، يخشى أن يصلي المسلمون عنه فيفوته بعض أعماله وأشغاله، وقد يتأخر بعض الناس لأنه ليس هناك منادي ينادي بالأذان فقد تفوته الصلاة، فقد تحصل المصلحة بفوات أمور تتعلق بمصالحهم الدنيوية، وقد يقع ما يفوت به المصلحة الدينية وهي فوات الجماعة والاجتماع مع المسلمين. فعند ذلك اجتمعوا والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع ما يدلون به، فتشاوروا في هذا الأمر، فقال بعضهم رضي الله عنهم: لا تتخذون ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بوقا مثل بوق اليهود. وكما في الخبر الذي عزاه أحمد وهو كاره له لموافقته للنصارى، وهذا كان في أول الأمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب موافقتهم فيما لم ينزل عليه، لأنه لم ينهى عن موافقتهم في ما يكون من مثل هذا الهدي، كان ربما وافقهم، وكان كما في الصحيحين أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان اليهود يفرقون وكان يسدلون، أو في الحديث ووافقهم في هذا قال: ثم سدل بعد، يعني لما أمر بمخالفتهم، وكان هذا قبل الأمر بمخالفتهم، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره ذلك، لكن كأنه حينما تذاكروا هذا واجتمعوا عليه وافقهم عليه، ثم يسر الله سبحانه وتعالى ما هو خير. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجل ينادي بالصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قم يا بلال فنادي بالصلاة، قم وهل هذا الأمر بالنداء بالصلاة هل هو النداء بالأذان الذي جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال ألقه على بلال، وأنه جاء وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال له قم فنادي بالصلاة. هذا قول، ومن أهل العلم من يقول إن النداء بالصلاة المراد به المنادات بها في الأسواق، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة أي احضروا الصلاة، أو الصلاة جامعة على مبتدأ وخبر. وهذا أظهر والله أعلم، لأن مشروعية ذلك كما في قصة عبد الله بن زيد ورؤيا عمر الخطاب يختلف مع هذا القول، وأنه كانوا ينادون بالصلاة بمعنى في الطرقات، وهذا جاء في رواية عدة فيها ضعف، لكن أصح ما ورد في ذلك بل هو إسناد صحيح رواه الإمام أحمد من رواية إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه، وفيه أنه ذكر ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ليلة بدر، وأن الصحابة رضي الله عنهم في تلك الليلة تفرقوا في الليل، كل ينام تحت شجرة ونحو ذلك أو ما تيسر لهم. فلما طلع الفجر نادى النبي عليه الصلاة والسلام، قال الصلاة، نادى بالصلاة. فهذا يبين أنه كان ينادى بالصلاة، وأنه أيضا إلى بدر لم يشرع الأذان على الصفة المذكورة. وهذا الإسناد إسناد صحيح، لأنه من رواية إسرائيل عن جدي أبي إسحاق، ورواية إسرائيل عن جده أبي إسحاق من أضبط الروايات، فإنه قد حفظ صحيفة جده، فلا يرد على روايته ما يقال مما تكل ما فيه في أبي إسحاق، وقد كان يحفظها كما يحفظ سورة البقرة رحمة الله عليهم جميعا. فهذا هو الأظهر، ولهذا هذه القصة كذلك حينما قال عبد الله بن زيد لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو كاره له لموافقة النصارى، طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران. وقول عليه ثوبان أخضران هذه الجملة من المبتدأ، والخبر هذه نعت لقوله رجل، وفي يده ناقوس يحمله صفة أخرى. قال فقلت له يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ والناقوس للنصارى نوع من الأجراس الذي يكون إما من حيد أو غيره، ويكون في وسطه شيء يحرك أو نحو ذلك فيكون له صوت. قال وما تصنع به؟ قال قلت ندعو به للصلاة. قال أفلا أدلك على خير من ذلك؟ الحديث. فساقه على صفة الأذان وأنه 15 جملة والإقامة 11، وهذه هي الصفة التي كان يؤذن بها بلال رضي الله عنه، وهذا قول جمهور العلماء. وسيأتي الإشارة في الحديث الآخر إلى الصفة الأخرى في حديث أبي محذورة رضي الله عنه، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالتأذين ثم أمر بالتأذين، وفيه أنه أمره أن يلقيه على بلال رضي الله عنه، أن يلقيه على بلال. وهذا أيضا كما تقدم مع الحديث الأخرى فيه الأمر بالأذان، سواء كان أمرا بنفس الأذان أو الأمر بهذه الصفة وهذه الكيفية بهذه الكلمات في الأذان والإقامة، والأمر بالصفة والكيفية دال على الأمر بالأصل. فإذا كان صفة مأمورا بها صفة الأذان على هذه الهيئة والكيفية، فنفس الأذان من باب أولى أن يكون مأمورا به. قوله فخرج يجر رداءه وهو في بيته، فخرج أي عمر رضي الله عنه يجر رداءه، قال والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. وفي هذا تشريع لهذه الصفة، وثبتت بقول الرسول عليه الصلاة والسلام وثبتت بقول النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يلقيه على بلال، أن يلقيه على بلال. سيأتي أيضا في لأنه قال إنه أندى صوتا منك. قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، رواه الجماعة، وليس فيه للنسائي والترمذي وابن ماجه إلا الإقامة. وهذا الخبر عندهم عند البخاري ومسلم، وفي أوله ذكروا الناقوس، ذكروا النار في لفظ البخاري، ذكروا النار وذكروا الناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى. وهذا اللفظ كما تقدم لفظ البخاري ولفظ مسلم أيضا نحوه. تقدم إشارة إلى حديث ابن عمر الصحيحين أنهم كانوا لما قدموا المدينة كانوا يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، ليس ينادى لها. وهذا يبين أنه لم يكن لها نداء لا بالصلاة أو حضور الصلاة، وكذلك النداء على الوصف الذي في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. ولهذا ليس ينادى لها أشار به إلى النداء الذي جاء في حديث في قول عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، وهذا في قوله أو فيه فقال اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بوقا مثل بوق اليهود. وهذا هو الأشهر والأكثر في الروايات أنه ذكر الناقوس للنصارى وذكر البوق لليهود. وفي حديث أنس ذكر النار والناقوس وقال فذكروا اليهود والنصارى، فهذا يبين أن النار لليهود والناقوس للنصارى. وهذه الرواية بعضهم استغربها، وأن المحفوظ فذكروا البوق، فذكروا البوق، وهذا في الصحيحين وفي رواية البخاري هنا فذكروا النار والناقوس. لكن لا يبعد كما أشار الحافظ رحمه الله أنه يكون ذكروا النار وذكروا البوق وذكروا الناقوس، فيكون ذكر هذه الأشياء التي لهذه الملل الثلاث المجوسية وهم عبرة النار والبوق لليهود والناقوس للنصارى، الناقوس للنصارى. ويحتمل أن لليهود هذين الأمرين النار والبوق، لأنه قال فذكروا اليهود والنصارى، لكن رواية عند أبي الشيخ قال فذكروا النار والبوق والناقوس، هذا قد يرجح أنهم ذكروا هذه الأشياء الثلاثة. فقوله قول أنس رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان، هذا دليل على أنه أن هذا الحديث أيضا شاهد من جهة المعنى لحديث عبد الله بن زيد قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر، وهذا بعد ما شرع الأذان، بعدما شرع الأذان، وهذا هو الذي جاء في حديث عبد الله بن زيد، فإن الأذان فيه شفع والإقامة فيه وتر، لكن إلا ويوتر الإقامة إلا الإقامة، الإقامة تشفع في إقامة، يقال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وكذلك التكبير في أول الإقامة شفع الله أكبر الله أكبر، والإقامة في آخرها ومع التكبير، وكذلك إلا أما كلمة التوحيد فهي مفردة فرد تقال مرة واحدة، تقال مرة واحدة، وقد ولماذا استثنى الإقامة وسكت عن التكبير؟ قيل لأن الإقامة لفظ التكبير في الإقامة تكبيرتان، وهو إذا نسبته إلى الأذان والأذان أربع تكبيرات في أوله يكون على النصف، والأذان شفع، فإذا كان نصف الشفع فنصف الشفع وتر، وهو بالنسبة إذا نسبته إلى الأذان كأنه يكون شفعا، ولهذا قال إلا الإقامة، وهذه الرواية ثابتة في الصحيحين خلافا لمن أعلها وأنها من قول أيوب. والآمر له عليه الصلاة والسلام، والآمر لبلال هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه الصيغة عند عامة أهل العلم في حكم مرفوع، وهذا هو قول محقق أهل الأصول وأهل الحديث وقول جماهير العلماء، مع أنه جاء صريحا بإسناد صحيح عند النسائي من رواية قتيبة بن سعيد عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وهو كما يقول الحاكم جماعة إمام الحديث بنا مدافع، يعني في زمانه رحمه الله، وروى هذه الزيادة ورفع الخبر صراحة أن الآمر هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاءت أيضا عند أبي عوانة من رواية يحيى بن معين عن عبد الوهاب، فهذان الإمامان روايا الخبر بصريح الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن المعنى يدل عليه، لأن قوله أمر بلال لا شك أنه مما يكاد يقطع به أن الآمر له الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الآمر له، لأن بلال رضي الله عنه لم يكن في المدينة بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يؤذن بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في خبر لا يثبت، يعني ورد في هذا لا يعني بعد ذلك، لكن هو رضي الله عنه يعني أنه أذن مرة في خبر لا يثبت، استأذن أبي بكر رضي الله عنه أن يذهب إلى الشام هناك في الرباط والجهاد فأذن له رضي الله عنه، ولم يؤذن لأحد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، فالآمر له هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والرواية التي سبقت صريحة في ذلك. قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، كان الأذان مر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهذا الخبر رواه هؤلاء من طريق شعبة عن أبي جعفر محمد ابن إبراهيم ابن مسلم ابن المثنى عن جده مسلم ابن المثنى عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا إسناد صحيح. وأبو جعفر هذا صوف فيه أنه محمد إبراهيم مسلم، وهو ثقة وثقه ابن معين رحمه الله، وقال الدارقطني لا بأس به، أو كلاهما قال لا بأس به، لكنه جيد أقل أحوال أن يكون صدوق. وكذلك جده مسلم ابن المثنى وثقه ابن معين رحمه الله، وثقه معين. وهذا الخبر كما تقدم دليل بين على أن الأذان شفع، أن الأذان شفع، وهذا شاهد واضح لحديث، وهذا أيضا دليل بين مع حديث أنس المتقدم أن يشفع الأذان، إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين. والمراد مرتين مرتين هذا في أغلب الأذان كله مرتين مرتين، لكن في أوله أربعا، في أوله أربعا، وهذا مثل ما تقدم كأنه على الغلب، وأنه قال والإقامة مرة مرة، وإلا فإن التكبير في الإقامة مرتين. وفيه مرتين، وكذلك لما ذكر الأذان كأنه على الأغلب والأكثر في كلمات الأذان، أو أن هذا الخبر أيضا تفسره الأخبار الأخرى الصريحة في أن التكبير في الأذان أربع، أربعا في أول، وهذا سيأتي أيضا، سيأتي صريحا في حديث أبي محذور رضي الله عنه. وفيه الدلالة على أن الإقامة كانت في موضع الأذان، في موضع الأذان، وهذا كان بلال رضي الله يرقب النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رأه أقام رضي الله عنه. ولهذا كنا إذا سمعنا الإقامة، وإذا كانوا يسمعون الإقامة في بيوتهم، دل على أن سماع أن الإقامة كانت في موضع الأذان. وهذه لعله يأتي الإشارة إليها إن شاء الله فيها في مسألة موضع الإقامة. وإن كان عند وجود المكبرات يكون الحال واحدة في سماع الأذان والإقامة، توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. وهذا الحديث كما تقدم عند أحمد وأبي داود والنسائي وإسناده صحيح. وهذه الحكاية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب فيه كما تقدم أنه مرفوع، عله بعضهم قال موقوف أن هذا عن ابن عمر، لكن هذا الإسناد إسناد صحيح، ثم شواهده واضحة وبينة في رفعه، وأنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الإقامة هذه والأداء الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وعن أبي محذورة، أو محذورة هذا هو أوس بن معير صحابي الجليل رضي الله عنه، وهو صحابي توفي سنة 59 للهجرة رضي الله عنه، وقد أسلم في الفتح رضي الله عنه. كان سبب إسلامه أن مجموعة من الصبية كانوا حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة كانوا يحاكون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالأذان استهزاء، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام صوته مع صوتهم، فأعجبه صوته فدعاهم، ثم قال: أيكم الذي قد ارتفع صوته؟ قال: وفأشعروا إلي وصدقوا. فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الروايات عند ابن خزيمة وابن حبان والدارمي وإسنادها صحيح، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الأذان ومسح على صدره، وكان يقول: وكان ذهب الله عن قلبي ما كان من كره للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام جعله مؤذنا لأهل مكة. عن المحذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. رواه مسلم والنسائي وذكر التكبير في أوله أربعا. وهذا الحديث رواه مسلم كما ذكر المصنف رحمه الله، وفيه أنه ذكر التكبير مرتين، وجاء في بعض روايات عن مسلم بعض النسخ أن التكبير أربع، أن التكبير أربعا في أوله كما تقدم في حديث عبد الله بن زيد، وأن التكبير أربعا. وقوله والنسائي وذكر التكبير في أوله أربعا، وكذلك بقية أصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه ذكروا التكبير أربعا، ذكروا التكبير أربعا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لكن رواية الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، وهي كالصريح في أن التكبير في أوله أربعا، هذا لا يكون إلا إذا كان التكبير في أوله أربعا، التكبير أربع مرات ثم الشهادتان أربع مرات يعني بالترجيع، ثم الشهادتان ثمان مرات مع الترجيع أربع وأربع وأربع، هذه 12 يعني، ثم الحيعلتين أربعا، ثم يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فهذه 19 مجموعها مجموعة، لأن الأذان في أصله 15 كلمة في أصله بلا ترجيع، فإذا رفت إليه الترجيع وهو تكرار الشهادتين مرتين مرتين صارت أربعا، أربع مع 15 كلمة يكون 19 كلمة. وروايات النسائي وروايات السنن إسنادها صحيح، وكذا أحمد أيضا رواه، لكن أحمد رحمه الله رواه مفصلا وذكر التكبير مرتين، ذكر التكبير مرتين. والأظهر والله أعلم أن ذكر التكبير مرتين في رواية أحمد في أول الأذان من ما وقع لبعض الرواة خطأ، لأن أو غفلة، هذا أقرب والله أعلم، لأن الحديث الذي في المسند أنه علمه الأذان 19 كلمة، ولا يكون 19 إلا بأن يكون التكبير في أوله أربعا، فلو كان 2 كان 17 كلمة لم يكن 19 كلمة، ولهذا الإقامة 17 يعني الأذان بالترجيع، الأذان بالترجيع، والإقامة إقامتين محذورة مثل الأذان سواء بسواء، الأذان 15 كلمة بزيادة الإقامة مرتين يكون 17 كلمة، 17، والأذان يكون 19 لأن ليس فيه قد قامت الصلاة، فكان 19 كلمة. وهذه المسألة مما وقع فيها خلاف جمهور العلماء، أو اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يشرع الترجيع على الصفة المذكورة في حديث ابن محذورة؟ والترجيع هو أن يقول المؤذن الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله بصوت منخفض، لا يرفع صوته، ثم يعود مرة ثانية إلى الشهادتين بصوت مرتفع. من العلم قال لا يشرع ويكره، هو قول الأحناف، قالوا يكره، قالوا لأن الأذان مشروع في رفع الصوت وهو النداء لنداء من كان خارج المسجد، فإذا كان بخفض الصوت فلا يكون مشروعا. إذن لماذا علم النبي عليه الصلاة والسلام محذوره؟ قالوا علمه إما لأنه يعني أخطأ فيه أو نحو لما علمه، أو كأنه لم يتقنه فدع، وهذا جاء في رواية الطحاوي ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد الأذان، رواية تدل على أن الأمر هذا ليس على سبيل التشريع الأذان، إنما على سبيل التعليم له، التعليم خاص له. وقيل لأنه أراد ليقولها عن يقين وصدق، لأنه كان كارها في أول الأمر، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ثبت يقينه بأن يقولها بصوت منخفض يكون أقرب إلى الإخلاص والصدق، ثم يعود يقول لقولها بصوت مرتفع. وهذا القول فيه نظر، لأن في الحديث علمه عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه لم يزل يؤذن به في مكة، ويكون الأذان هذا بين يعني عند أهل الإسلام في مكة من الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون لا يكون تعليما له على سبيل التشريع؟ واختلف العلماء على أقوال عدة، والأظهر والله أعلم هو ما جاء عن أحمد في رواية، واختارها إسحاق وشيخ الإسلام وابن القيم تلميذه رحمة الله عليهم جميعا، وفيه أنه يجوز أن يؤذن بهذا تارة ويؤذن بهذا تارة، لأن هذا مشروع وهذا مشروع، وهذا يجري على قاعدة في العبادات المتنوعة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكلها مشروعة، مثل أنواع التشهدات، أنواع الاستفتاحات، وكذا أنواع الأذان وما أشبه ذلك مما جاء على صفات متعددة، فلو لزم صفة واحدة لا بأس بذلك، لكن بعض العلم يرى أنه لا ينبغي هجر نوع وأن يلزم نوع، بل ينوع كما جاء في السنة، وهذا أظهر، إلا أن يترتب على التنويع اختلاف أو تفرق، أو يترتب على ذلك شقاق، اختلاف تفرق وشقاق، أو استنكار لأن من يسمعه قد لا يستسيغ هذا لأنه لا يعرف غيره ولا يمكن التعليم، في هذه الحالة كما يجري في بلاد المسلمين اليوم يكون على عاصفة واحدة، فهو أدعى إلى عدم وقوع مثل ما يخشى من هذا، وإن كان في الأصل أن هذه الأنواع يشرع للمسلم أن يعمل بالجميع. نعم. قال رحمه الله عن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، وهذا الخبر كما تقدم أنه جاء مختصرا وجاء مطولا، جاء عند الترمذي مختصر، جاء عند الترمذي مختصر، وجاء عند البقية مطولا ومختصرا، علمه الأذان يعني 19 ثم ذكروا الأذان سردا 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. وهذا الخبر من رواية عامر بن عبد الواحد الأحول عن مكحول وهو الشامي أبو عبد الله عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أو أن أبا محذورة حدثه رضي الله عنه، ومكحول صرح أيضا حدثه، صرح أنه حدثه، أنه حدثه، وهذا إسناد جيد، عامر عبد الواحد لا بأس به من حيث الجملة كل ما فيه، لكن مثل هذا الخبر الذي يرويه وخاصة على الرواية الأخرى حيث سرده مفصلا مطولا كفرية أحمد وأبي داود والنسائي كذا. ابن ماجه ذكره مطولا فصلا ثم رواه إلى أبي محذورة وهو صاحب هذا الأذان. وكما تقدم أن هذا الخبر يعني محفوظ عن أبي محذورة رضي الله عنه، ما يدل على أنه ربط هذا الخبر. وفيه كما تقدم أن الأذان بالترجيع وأن الإقامة تثنى، لكن المشهور عند كثير من العلم ما جاء في أكثر الروايات أمر أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، وأن الإقامة تكون فردا تكون وترا إلا الإقامة إلا الإقامة. وهنا ذكر أنها 17 كلمة، وعلى هذا يكون أو تكون هذه الكيفية صفة أخرى كما تقدم، صفة أخرى، وأنه يجوز تثنية الإقامة كما يجوز تثنية الأذان كما يجوز تثنية الأذان، وأن بل تكون الإقامة كالأذان سواء بسواء، كالأذان الذي ورد في حديث عبد الله بن زيد 15 كلمة مع قد قامت الصلاة 17، وأنها ثابت وهذا ثابت، وأنه يجوز الإقامة بهذا. أما الإقامة فهي كلمتان، هذا هو قول جماهير العلماء خلافا لمالك وجماعة الذين قالوا الإقامة مرة واحدة، صاب أنه يقيم يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مرتين. وكذلك يجوز أن يكون تكون الإقامة كالأذان، وهذا حيث تيسر ذلك، مثل لو أن إنسان مثلا كان يؤذن وحده مثلا، أو كان يؤذن برية، أو أمكن أن يحيي هذه السنة مثلا على وجه لا يحصل خلاف ونزاع، هذا حسن هذا حسن. وهذا الحديث ما تقدم قال الترمذي حديث حسن صحيح، والحديث إسناده أقل حوله يكون حسنا من طريق عام عبد الواحد الأحول رحمه الله. وعن أبي محذورة وهو أوس بن عير المتقدم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، فعلمه قال فإن كان صلاة صبح فقلت الصلاة خير النوم، الصلاة خير النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهذه اللفظة ذكر الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، هذه جاءت من طرق على المحذورة، وهي عن أبي محذورة بهذا الإسناد لا بأس بها، ورواها عنه أبناؤه وغيرهم من طرق أخرى جاءت عن غير أبي محذورة رضي الله عنه، فجاءت كما هنا عن عند أحمد وأبي داود، ولا بأس بالخبر، والخبر إما أن يكون حسن أو حسن لغيره بشواهده. وقد رواه الترمذي من رواية ابن أبي ليلى، جاء من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد، لكن هذه الرواية فيها انقطاع بين عبد الرحمن بن أبي ليلى عبد الله بن زيد، وكذلك في إسناد محمد وعبد الرحمن ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف، إنما شواهده الأخرى تدل على ثبوته، فقد ثبت عند ابن خزيمة والدارقطني من حديث أنس أن سنة الأذان أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم الصلاة خير، وهذا إسناده صحيح. ورواه البيهقي والطبراني من حديث ابن عمر أيضا إسناده قوي، هذا من أقوى ما في باب حديث رواية أنس، خاصا فيها أنه قال السنة، ورواية ابن عمر هي رواية جيدة دالة على أن صلاة الصبح يقال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. وتقدم رواية بلال لكن فيها انقطاع، فإن صرخ بي على صوته، وهي شاهد آخر مريد سعيد مسيب عن عبد الله بن زيد كما تقدم رواية محمد بن إسحاق وفيها ضعف، لكن شواهد الروايات الأخرى تدل على ثبوت هذه الرواية، وهي قول الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم في أذان الفجر بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر. هذا الصواب أنه يقال في الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر. قال رحمه الله: باب رفع الصوت بالأذان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس. رواه الخمسة إلا الترمذي. وهذا الخبر إسناده صحيح أيضا، رواه هؤلاء من رواية موسى بن أبي عثمان التبان عن أبي يحيى مولى جعدة عن أبي هريرة. وقد وقع خلاف في رواة هؤلاء، لكن موسى هذا هو ابن أبي عثمان التبان، وهذا المولى الذي روى عنه هو مولى جعدة، مولى جعدة بن هبيرة المخزومي، مولى جعدة بن هبيرة المخزومي. وهذا الخبر روى وموسى بن عثمان روى عنه شعبة وسفيان، روى عنه شعبة وسفيان، وقد أثنى عليه سفيان الثوري رحمه الله، وقال إنه يعني كان مؤذنا ونعم الرجل كان، وكما قال رحمه الله أثنى عليه ثناء عطرا رحمه الله. وكذلك مولى جعدة أيضا كذلك لا بأس به، لا بأس به، فهو ثقة عند ابن معين، فالإسناد لا بأس به. المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس، كل رطب ويابس. وهذا الخبر له شواهد، له شواهد، له شاهد من حديث البراء بن عازب عند أحمد والنسائي، وأن المؤذن يغفر له مدى صوته من حديث البراء بن عازب، ويصدقه كل من سمعه من رطب ويابس، كل من سمعه من رطب ويابس. وهذا قد تكلم في هذا الإسناد، ومنهم من ضعف هذا الإسناد رواية البراء ابن عازب رضي الله عنه، لكن هناك شاهد آخر من رواية ابن عمر عند أحمد، ومن أجود الأخبار في هذا الباب، وهو من رواية مجاهد عن ابن عمر، مجاهد عن ابن عمر، وفيه أيضا أنه يغفر له مدى صوته، وهو من أجود وأصح ما ورد في هذا الباب. فالأخبار مجتمعة على هذا القدر، وأن المؤذن في قوله المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس. وعلى هذا في قوله المؤذن يغفر له مد صوته بمعنى أنه يغفر له إذا استوفى الصوت باجتهاده في رفعه، فتستوفى له المغفرة بقدر اجتهاده في رفع الصوت، فإن المغفرة تكون له بقدر ذلك. إذا اجتهد في رفع الصوت فينال من المغفرة الحظ الأوفر بقدر اجتهاده. فقيل لو كانت ذنوبه تملأ هذا المكان الذي يصل إلى صوته لغفر له، لكن هذا فيه نظر، يعني لو أنه صورت أن الذنوب أجسام، وهذا فيه نظر. والأقرب والله أعلم أنه بقدر اجتهاده فإنه تكون المغفرة تحيط به وتشمله، لأنه اجتهد بمد صوته، ولهذا يسمعه أو يشهد له كل من يسمعه من رطب ويابس. وفي حديث البراء يصدقه، هذا يبين ذلك أنه يصدقه يوم القيامة، يصدقه يوم القيامة. وعند ابن خزيمة لا يسمعه شجر ولا حجر ولا مدر ولا جن ولا إنس ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. سيأتي في حديث أبي سعيد الخدري جن ولا إنس ولا شيء، وهذا عموم يدخل به كل الأشياء ولا شيء من جماد ومن حيوان، بجميع أنواع الحيوان بجميع أنواع الجماد يشهد له يوم القيامة. ولهذا لا يسمع مدى صوته، وهذا كما سيأتي في صحيح البخاري وهو بين في أن كل من يسمعه يشهد له ويصدقه يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى كل شيء شهيد، إنما هذا من باب إظهار فضله في يوم القيامة، هذا المراد إظهار فضله. كما في تقدم في حديث معاذ رضي الله عنه المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، يشاد بهم ويعني يظهر فضلهم في ذلك المقام في ذلك اليوم شديد الهول، يكون لهم هذا الفضل العظيم. وهذا أيضا الخبر هو من هذا الجنس. قال وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت بغنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا يشهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه. وهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا لا بأس باتخاذ الغنم والكون في البادية، وخاصة عند الحاجة إلى ذلك عند حلول الفتن وذلك على سبيل الاستقرار حتى تنقشع، لكن إذا كان أمرا عارضا فلا بأس بالشيء العارض. أما الأصل فإن على المكلف أن يكون في المدن داخل البلاد داخل القرى داخل المدن في الهجر في كل مكان يجتمع فيه المسلمون حتى يشهد اجتماعاتهم ويشهد جنائزهم ويشهد أعيادهم أشهد أعيادهم واجتماعاتهم ونحو ذلك مما يجتمعون فيه، والجماعة والجمعة إلى غير ذلك. هذا هو هديه وسنته عليه الصلاة والسلام. أما العزلة فهي أمر استثناء كما جاءت بذلك الأدلة. فإذا كنت في غنمك أو باديتك، هذا محتمل أنه يعني على سبيل التنويع، يعني إذا كنت في غنمك أو كنت في باديتك ولو لم يكن معك غنم، ومحتمل على سبيل الشك، لكن الأظهر والله أعلم أن على سبيل التنويع. فارفع صوتك بالنداء، هذا من قول أبي سعيد الخدري، لأن الأدلة الصريحة في مشروعية رفع الصوت في النداء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك، يعني أمد مع نداوة الصوت وهو عذوبة الصوت. لا يشرع رفع الصوت به والاجتهاد في تحسينه على وجه لا تكلف فيه. فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن، لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء، جن ولا إنس ولا شيء إلا يشهد له يوم القيامة. هذا يدخل فيه الحجر والوبر والمدر كل شيء، مثل ما تقدم في رواية المخزن مفصلا، وجاء في قوله ولا شيء هنا هي أصح الروايات في هذا الباب، وهي أعم الروايات أيضا الدالة على دخول هذه الأشياء. ذكر نوعا من التفصيل جن والإنس، ثم ذكر عموما يدخل فيه ما تقدم وغيره. قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه. وفي دلالة على مشروعية الأذان للمنفرد، هذا هو الصواب، بل يجب على الصحيح، وإن كان خلاف قول الجمهور، وذكروا كلاما في هذا وتفصيل، لكن الصواب أنه إذا كان إنسان في برية ولم يسمع الأذان فإنه عليه أن يؤذن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لمالك وحرث وصاحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم، أذنا وأقيما، أذنا وأقيما. فأمر بالأذان عليه الصلاة والسلام، أمر بالإقامة، وهذا هو الواجب. والنداء كلمات عظيمة، فيها نداء بالتوحيد، وفيها تذكير بهذه الكلمات العظيمة التي هي الشهادة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، والشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، والدعوة إلى هذه الصلاة، الصلاة التي هي أعظم الأعمال البدنية، وهذا الذكر العظيم الذي هو مطردة للشيطان، وأن الشيطان يفر ويهرب من صوت المؤذن. ففوائده عظيمة، ورفع لهذه الكلمة كلمة التوحيد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غار أصبح حتى ينظر، فإن سمع أذانا أمسك ولم يغر، علم أنهم أعلنوا بالتوحيد فكانوا من أهل الإسلام، فهو شعار أهل الإسلام. الأذان شعار عظيم وكلمات عظيمة، تدأ بالأكبرية، الله أكبر الله أكبر، وختم بالتوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذه الكلمات العظيمة مشروع، حتى قال بعض أهل العلم تشرع أحيانا عند الحاجة حتى في غير وقت الأذان. الأصل أن الأذان لا يشرع إلا للصلاة، لكن بعض أهل العلم قال لا بأس من الأذان أحيانا عند الحاجة، لو أنه جاء إلى مكان موحش وخشي مثلا من أذى من فيه مثلا من أرواح الخبيث والشياطين، رأى بعض أهل العلم لا بأس من أن يؤذن وينادي، وإن لم يكن هذا الأذان مقصود به النداء للصلاة، ولا يقصد به النداء للصلاة، ويراعي ألا يكون فيه لبس، يكون عنده من يسمعه ويظن وقت الصلاة قد دخل، أو يسمعه مثلا من يكون بيوت من مريض أو النساء نحو ذلك، فيؤذنون على الصوت فيصلون بناء على هذا الصوت، فهذا لا يجوز، لكن عند الحاجة فلا بأس. ولهذا جاء عن أبي صالح أنه حين أرسل ابنه في حاجة ورأى شيئا، يعني ما يدل على أنه رأى شيئا غريبا إما من الجن، فأخبر أباه، قال له ما معناه، ذكر له حديث الأذان، ففهم بعض العلم أنه يرى أنه لا بأس من نداء بالأذان عند رؤية من هذه الأشياء. وهذا مثل ما جاء في الأخبار أنه إذا سمعه شيطان فر وهرب، وله حصاص وله براط وله خبج خبج الحمار، قيل إنه من شدة هول الأذان عليه، وقيل إنه حتى لا يسمع صوت الأذان فيشهد، والأظهر والله أعلم أنه من شدة وقوة يعني أثر الأذان بهذه الكلمات العظيمة آلت به إلى مثل هذا، إلى هذا الفعل الذي جعلته لا يتمالك نفسا من شدة تأثير هذه الكلمات العظيمة. لهذا قال بعض أهل العلم أنه لا بأس من الأذان، ونقله بطال عن المهلب رحمه الله، وذكر مالك رحمه الله عن زيد ابن أسلم أنه كان رحمه الله كان على دار، يعني مثل ما يقال أنه أمير، أو أنه في هذا المكان جعل وائل ذلك، على معدن يقال هو معدن بني سليم، وأن هذا المعدن كان فيه جن ولا يكاد يسلم من يكون فيه، أنهم يؤذونه. فقال زيد بن أسلم رحمه الله نادوا بالأذان، يعني نادوا بالأذان، قال فجعلوا ينادون بالأذان، فلم يروا شيئا فانصرف عنهم. فقال مالك واستحسن مالك من زيد بن أسلم هذا الشيء. لا شك أن الدعوة بالأذان والدعوة إلى التوحيد والدعوة الكلمات تدعو أيضا ربما يكون سبب في أن يتبعه من لا يراه ممن يكون حاضرا حاضرا أو قريبا منه من الجن وربما الملائكة. تقدم معنا أثر سلمان رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة موقوفا ورفعه عبد الرزاق واختلف فيه وإن رجح العلماء وقفه لكنه موقوف لفظا مرفوع حكما وهو أنه من كان بأرض قي فحضرت الصلاة فإن وجد ماء توضأ فإن لم يجد ماء تيمم فإن أقام صلى معه ملكا وإن معن هذه الرواية في ثبوتنا الصواب أنه فإن أذن يعني ذكر الأذان ليس لم يذكر يقتصر على إقامة أنه إذا أذن وأقام صلى معه من ملائكة الله ما لا يرى طرفه. هذا موقف على سلمان رضي الله عنه ويت معتمد بن سليمان الطرخان عن أبيه عن أبي عثمان وهذا إسناد صحيح وهو في حكم مرفوع لأن مثل هذه الشهادة وهذا القول لا يقوله سلمان إلا عن توقيف رضي الله عنه. هذا يدل على هذا المعنى وهذا القدر في فضل الأذان وأثر الأذان وحضور من لا يراه بل صلاتهم خلفه كما في الحديث. هذا فضل عظيم ولهذا الإنسان حين يؤذن يكون قريب من الشجر حجر نحو ذلك كأنه يخاطبها وهي تسمعه وشهادتها حقيقية لأن الشهادة لا تكون لعن سماع وهذا هو الصواب خلافا لما قالت بلسان الحال. لا أدلة دلت على أنه كما قال وإن من شيء ليسبح بحمده والنبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث. والأحاديث في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام الدالة على هذا المعنى بل في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود كنا نسمع تسبيح الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري نسمعون تسبيح الطعام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء حديث أبي ذر في هذا الباب وقد اختلف في ثبوته وأنه أخذ النبي عليه الصلاة والسلام حصيات فجعلنا يسبحنا في يده فأخذه بكر فجعلنا يسبحنا ثم أخذها عمر فجعلنا يسبحنا قال فأخذناها فلم تسبح في أيدينا. هذه اختلف فيه لكن هو من جملة الشواهد في هذا الباب في هذا الباب. وقد ذكر ابن هبيرة في الإفصاح عن أحد العلماء لا يحضرني الآن عهدي به بعيد لكن من علماء من العلماء الذين هم مشايخه من مشايخه ويذكر توفي سنة 55 و500 قبل ابن هبيرة بخمس سنوات وكانت ولادته سنة 450 مقصود أنه مشايخ صاحب الإفصاح ابن هبيرة رحمه الله العالم الوزير الكبير رحمه الله. وذكر عنه قصص في هذا الباب وأنه كان يسير ما بين مكة إلى المدينة وربما اعتمد سيره أحيانا في الليل رحمه الله وكان يذكر وذكر أنه كان يذكر الجن في طريقه وكان يحدثهم يحدث يعني هو لا على أنه يراهم لكنه لما كان في الخلاء يتكلم وربما وينادي وينصح رحمه الله. ومرة كان نصح ونصح ثم سار ثم سمع منادي يناديه سر بسلامة الله أو بصحبة الله ونحو ذلك فسألهم من قالوا إخوانك من الجن. ومرة رحمه الله كان سائرا من مكة إلى المدينة والمدينة إلى مكة هذا ذكره في الإفصاح في أحد مجلداته رحمه الله أنه كان سائرا ثم مر بطريقه على مسجد مهجور من الليل
في وسط الليل. قال فدخلته ثم قصدت إلى مقدمة المسجد، فبين أنا جالس إذ سمعت صوتا كصوت فرس يمشي فلم يحرك ساكنا، ثم أحسست بحركة خلفي، ثم سمعت الصوت قد ذهب، فالتفت فإذا إناء فيه ثريد ولحم، ثريد يعني من الخبز نحو ذلك من البر نحو ذلك، عليه شيء من اللحم، فعلمت أنه كالمكافأة نحو ذلك مما فعلته معه. قال فأخذته وأكلت منه. فالأذان، هذه قصص قد تصح وقد تصح الله أعلم، لكن جنسها لا يستنكر، جنسها لا يستنكر، ولله سبحانه وتعالى حاضر مما من يعبده سبحانه وتعالى ويوحده ممن لا نراه، قد يكون قريبا من الإنسان في البرية، فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الكلمات العظيمة وهذا الأذان سبب في نشر الخير. فلا تظن أنك وحدك حين تكون برية، بل حين تنادي في أي مكان فإن الأذان له من يجيب ويسمع ويشهد، كما في هذه الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام: سألوا سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وعلم الصالح مني وكرمه. آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.